بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. قال: عن خارية بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع، عن الرجل يغزو ويشتري يبيع ويتجر في غزوه، فقال له: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع، وهو يرانا ولا ينهانا. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعلي على ابن منبه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالغزو، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا. كان السهم فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن. قال: فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. قال: رواه أبو داود. قال: وقد صح أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهم الفارس والراجل. وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل. ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهادة، والذي قبله على من لا يقصده أصلا، جمعا بينهما. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق المسائل المتعلقة بآداب الجهاد، وفي هذه الأبواب يعرض ما يتناول لمسائل الغنيمة. عرفنا في درس ماض أن الغنيمة تقسم على من شهد المعركة قويا كان أو ضعيفا، لأن القوي يجاهد بجسده والضعيف يجاهد بدعائه. وعرفنا أنه إذا شارك في الغنيمة النساء والولدان يعني الصبيان والعبيد فإنه يحذى لهم من الغنيمة ولا يعطى لهم سهام. وكذا المرأة إذا خرجت تعين المجاهدين بسقي الماء وبمداوات الجرحى وبإعانة الناس وإعطائهم وإعداد الطبيخ لهم وغير ذلك، يعني ما دامت خرجت متطوعة. وفي هذا الباب يشير المؤلف إلى قضية ومسألة: من خرج للجهاد لكنه أحب أن يفيد من خروجه فأخرج معه شيئا من المتاع يبيعه ويشتري يوفر للمحتاجين من المجاهدين شيئا من ما يحتاجون إليه من طعام ونحوه، وكذلك لو أن هذا المجاهد خرج ووجد عنده فسحة من الوقت فآجر نفسه على بعض المجاهدين كأن يسقي لهم الماء ويعد لهم الطعام ويعلف لهم الدواب ونحوها من المسائل التي يحتاج إليها المجاهدون، فهل يعطى هؤلاء إذا انتصر المسلمون من الغنائم، أو أننا نعدهم خرجوا لغير الجهاد في سبيل الله ولذلك لا يستحقون شيئا من المغنم؟ هذه مسألة أوردها المؤلف وساق فيها أثرين: خبر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وخبر آخر أورده رحمه الله من حديث يعلى ابن منبه. أما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من خرج وجاهد في سبيله وكان يبيع ويشتري، ويحمل هذا على أن الهدف من الخروج أولا كان الجهاد، يخرج الرجل للجهاد في سبيل الله ثم يجد وقتا لأن يبيع ويشتري، لا سيما إذا كان في بيعه وشرائه يوفر للمجاهدين مصالحهم كأن يحتاج بعضهم إلى طعام ويحتاج بعضهم إلى ماء او الى كساء او الى دواب يركبونها فيوفرها لهم، على ان هذا لا يعيقه عن الجهاد ولا يمنعه من المشاركة في الجهاد متى دعا داعي الجهاد، ولا يخل بأمر الجهاد في سبيل الله، فإن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله، ويعتبر هذا يعني من باب فضل الله عليه، كما جاء في قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالنسبة للحجاج، أي إذا خرجتم للحج ووجد الحاج أنه يفيد من حجه بالتجارة فذلك أمر لا بأس به، ويعتبر هذا فضل من الله، يعني زيادة على ما كلف به. هذا ما يحمل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في تبوك، وغزوة تبوك مكثت مدة طويلة وهم بعيدون عن أهليهم، فقد يحتاج الواحد منهم إلى ثياب أو إلى طعام أو إلى شراب أو إلى عتاد من عتاد الحرب، ووجد في الجيش من عنده ذلك فلا بأس، وهذا لا يؤثر على جهاده. لكن لو خرج الإنسان مع الجيش لا علاقة له بالجهاد، وإنما استهدف أن يتاجر فقط، وإذا دق طبول الحرب فإنه ينعزل وليس له مشاركة في الجيش، فهذا متى ما وزعت الغنائم فلا يحق له أن يأخذ منها، لأنه إنما خرج من أجل التجارة لا من أجل الجهاد. وعلى ذلك يحمل حديث يعلى بن منبه، فإن الرجل الذي استأجره يعلى إنما كان مختصا بخدمته لا ارتباط له بالجهاد ولا علاقة له بمقاتلة الأعداء، وإنما هدفه أن يوفر الخدمة لهذا الصحابي الكريم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذه الدنانير التي سميت له. فيستنبط من ذلك أن من خرج مع المجاهدين وهو يشتغل بشيء من التجارة كالبيع والشراء أو أن يؤاجر نفسه أو غير ذلك، إن كان الغرض من خروجه هو التجارة فهذا لا يقطع من الغنائم، وإن كان غرضه الجهاد والتجارة على سبيل التبع فإن التجارة فضل يعطيه الله إياه ولا يمنع من الغنائم. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب، وسيأتي لبعض أهل العلم أقوال وآراء، لكن ما ذكرته هو أجمع الآراء. قال عن خارجة بن زيد رضي الله تعالى، عن خارجة بن زيد، وخارجة هذا أحد الفقهاء السبعة من علماء التابعين من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، أبوه زيد بن ثابت الأنصاري، أحد كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كلف بكتابة المصحف في أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كلف بجمع المصحف، وهو الذي كتب المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زيدا هذا أفرضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثرهم معرفة بعلم الفرائض أي علم المواريث، كما جاء أفرضكم زيد. قال رأيت رجلا سأل أبي، يعني هذا القائل خارجة، رأى رجلا يسأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن الرجل يغزو ويشتري يبيع ويتجر في غزوه، أي يتاجر يبش بالبيع والشراء إبان الغزوة، وفي الغالب إنه يبيع ويشتري للمجاهدين حيث يوفر لهم ما يحتاجون، وهذا قبل أن تنظم الجيوش وتتكفل بتموين أفراد الجيوش حيث يستغنون عن غيرهم. ومع ذلك قد نرى في الجيوش أيضا من يقوم بهذه المهمة يبيع ويشتري، وإن كان في الكماليات، مع ذلك يعني هذا أمر موجود. فقال يعني زيد بن حارثة، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، أي بغزوة تبوك، نشتري ونبيع وهو يرانا، يعني أنه أقرهم على ذلك، وأن ما فعلوه أمر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو مباح ولا يتنافى ذلك مع نية الجهاد، وأن هؤلاء متى انقضت المعركة وغنم المسلمون فيضرب لهم بسهم ويعطوا من الغنائم، وما باعوه واشتروه هو فضل من الله جل وعلا لا يؤثر على نية الجهاد. قال الحديث رواه ابن ماجه، يعني احد اصحاب الكتب الستة. قال وعن يعلى بن منبه رضي الله تعالى عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالغزو، ومعنى أذن يعني أمر وحث الناس على الخروج للجهاد في سبيل الله. قال وأنا شيخ كبير، وفيه دلالة على أنه يجوز للشيخ الطائر في السن إذا كان قادرا على الجهاد أن يخرج للجهاد. قال أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالغزو، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم يعني يخدمه، لأن سنه تحتاج إلى من يعينه في توفير حاجاته الضرورية. قال: فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، يعني التمست بحثت عن شخص يتولى خدمة هذا الشايب ويعطيه السهم الذي يحصل عليه من الغنيمة. وهذا معنى قوله وأجري، أي والأجرة التي يعطاها مقابل الخدمة هي السهم الذي يضرب له. قال: فوجدت رجلا، يعني قبل ذلك الأمر. فلما دنا الرحيل، أي فلما أقمنا في المعركة واستمر في خدمة هذا الرجل الكبير إلى أن قرب وقت السفر والعودة، وربما كان هذا الأجير من أهل تلك البلاد ولم يكن يقفل معهم ويعود، لذلك هو يطالب بأجرته. قال: فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان، يعني أنا ماني عارف كم النصيب الذي ستعناله وستعطاه من الغنيمة، وربما كان قليلا وربما كان كثيرا لأنه لم يتضح ولم يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ولذلك حرص هذا الأجير على أن يسمي له النبي صلى الله عليه على أن يسمي له سيده الذي آجره مقدار الأجرة، ولذلك طلب منه فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا، أي فعين لي مقدار الأجرة كان السهم أو لم يكن، يعني أنا أريد أن تحدد لي مقدار الأجرة سواء قسمت الغنائم أو لم تقسم، باحتمال أن تكون هناك غنائم فتقسم أو لا تكون فلا تقسم. نعم، هو يريد أن يحدد له مقدار الأجرة، يعني حدد لي مقدار الأجرة، أنا خدمتك هذه المدة فعين لي مقدار الأجرة، لأن الرجل كان قد عين له السهمة، قال له إنه أجرته ما سيأخذه من غنيمة. هو طلب منه أن يحدد له مقدار الأجرة لأن السهم لا يدرى ما مقداره، فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. فقال: فسميت له 3 دنانير، أي فحددت له مقدار أجرته ب3 دنانير. فلما حضرت غنيمة، يقول: فلما قسمت الغنائم وأعطي كل مجاهد غنيمته، أراد الرجل أن يعطيه الغنيمة، لكنه تذكر أنهما اتفقا على أن تكون الأجرة 3 دنانير، وقد تكون الأجرة وهي 3 دنانير أقل من الغنيمة التي أعطوها، ولذلك الرجل اكتفى بأن يعطيه 3 دنانير ولا يعطيه قسمه من الغنيمة. قال: فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفتيه، قال فذكرت أمره يعني ما جرى بينه وبين الرجل من أنه في أول الأمر وعد أن يعطيه ما يغنمه، إلا أن الأجير طلب تحديد ذلك فحدد له 3 دنانير. والآن ما الحكم في هذه الحال؟ أيعطيه نصيبه من الغنيمة أم يقتصر على 3 دنانير؟ فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، أي ليس له نصيب في هذه الغزوة إلا مقدار الأجرة، ذلك لأن هذا الرجل لم ينوي الجهاد، وإنما كان خروجه قد آجر نفسه بخدمة هذا الرجل الكبير مقابل 3 دنانير. فإذا هو لا يجد من الغنيمة شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس له ثواب، ثواب المجاهدين، لأنه ما قصد الجهاد وإنما قصد منفعته الدنيوية وهي أجرته التي أجر نفسه من أجلها. فدل هذا الحديث على أن من خرج للمتاجرة أو لمؤاجرة نفسه فإنه لا يخرج من هذه المعركة أو من هذا الجهاد إلا بما حصل عليه من الأجرة، أما الثواب الدنيوي والأخروي، الثواب الدنيوي الممثل في الغنيمة والثواب الأخروي الممثل فيما عند الله، فليس له فيها نصيب. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث زيد بن حارثة، مع حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه يجمع بينهما بأن حديث زيد بن ثابت يحمل على من خرج للجهاد ونوى الجهاد ابتداء، وما يحصل عليه من غنيمة يكون على سبيل التبع. وحديث يعلى بن منبه يحمل على من خرج يريد الأجر والمتاجرة ولم يقصد الجهاد، فيحمل هذا الحديث على ذلك. ولهذا قال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. قال: الحديث رواه أبو داود. قال: وقد صح، والقائل هنا هو المجد بن تيمية الجد. قال: وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة يعني ابن عبيد الله حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة، وقصته مشهورة مرت بنا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سرح، يعني له إبل لقحات، كنا يدرن اللبن يشرب من لبنها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء طائفة من العرب وكانوا من قطاع الطريق، فاستلبوا هذه اللقحات، وقد مر بنا أنها كانت 10 أو 20، وساقوها ولاذوا بالفرار، وجاء وكان لها راع وزوجته، وقد عرفنا أن راعيها ابن أبي ذر وزوجته، سلبوها وأخذوها بعد أن قتلوا الراعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم وأرسل في أثرهم، وكان ممن خرج في أثرهم طلحة بن عبيد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وكان سلمة عداء، استطاع أن يلحق بهؤلاء وأن يسبقهم وأن يرميهم بالنبل كلما أرادوا الدنو منه، يخلص نفسه، إلى أن لحق الطلب بهم وأعادوا لقحات النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة الأكوع فعل ذلك من باب الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كان قد آجر نفسه لخدمة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعاد هذه النوق سر مما فعله سلمة، وأعطاه عليه الصلاة والسلام نصيب الراجل ونصيب الراكب، نصيب الراجل ونصيب الفارس، لما صنعه ولما قدمه من عمل وجهد زائد على ما فعله غيره. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما أعطاه، لأن سلمة كان أجيرا لطلحة، لأن سلمة إنما آجر نفسه لطلحة إبان خروجه للجهاد، فهو يجمع بين الجهاد في سبيل الله وبين تأجير نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى كونه أجر نفسه، لأن هذا من الفضل ومن الزيادة، ويتحقق فيه كما أشرت في أول الدرس قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهو يؤيد ويعضد ما جاء في رواية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان في غزوة تبوك وكان يبيع ويشتري، ومع ذلك عد من المجاهدين الغازين، ومنحه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم كما أعطى غيره. قال: كان أجيرا لطلحة بن يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهم الفارسي والراجل. وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل. نعم. يسأل سؤال يقول ان هذه الخليفة الخليفات كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وان هؤلاء اخذوها وانهم لما اخذوها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يخلصونها منهم، فلما خلصوها منهم اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها سهاما، لأن عدد الذين بعثوا كانوا يعني لم يكونوا كثيرين وكانوا بمثابة السرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد قسمة هذه الخليفات عليهم وأعطاها حكم السبي. نعم، حكم الغنيمة. نعم، إيش هي؟ لا، هؤلاء غير هؤلاء الذين ساقوا الإبل من الحرة. هؤلاء قوم كانوا قد جاءوا إلى الأعراب، جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم اشتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقحات يشربون من أبوالها وألبانها. وقصتهم غير قصة عيينة بن محصن الفزاري. هؤلاء لم يكونوا مسلمين وإنما جاءوا وغاروا على هذه الإبل وساقوها وأخذوها. قال لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. وهذا المعنى يعني رواية هذا الحديث بهذا المعنى رواها كل من الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه في حديث طويل. قال المجد بن تيمية جمعا بين هذه الأحاديث قال ويحمل هذا يعني حديث يعلم بن منبه على أجير يقصد، أو يحمل حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد، ولذلك استحق الغنيمة. والذي قبله وهو أجير يعلى ابن منبه يحمل على أنه لا يقصد يعني الجهاد أصلا، وإنما يقصد خدمة المجاهد فقط. ثم علق الإمام الشوكاني على هذا الباب بقوله الحديث الأول يعني حديث خارجة بن زيد قال في إسناده عند ابن ماجة سنيد بن داود المصيصي وهو ضعيف، أي فالحديث يحكم بضعفه، لكن يشهد له ما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو المنذري يعني في مختصر سنن أبي داود، عن عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح او ما ربح اليوم مثله احد من اهل هذا الوادي. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت ابيع وابتاع، يعني واشتري، ما زلت ابيع وابتاع حتى ربحت 300 أقية، يعني من الفضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا انبئك بخير رجل ربح، يعني اخبرك بافضل شخص فاز بالربح في هذا اليوم. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة، يعني فإن ثوابهما أعظم عند الله تعالى من هذه 30 أوقية. فهذا الحديث وحديث خارجة يعني ابن زيد المذكور فيهما دليل على جواز التجارة في الغزو، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على بيعه وشرائه وابتياعه، ولم ينكر عليه ولم يقل له إنه لا يسوغ لك أن تبيع وتشتري، فتوافق ما جاء في حديث خيبر مع ما جاء في غزوة تبوك. نعم، بعد اي صلاة طبعا، الا ويستثنى من ذلك الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال: فهذا الحديث هو حديث خارجة المذكور فيهما دليل على جواز التجارة في الغزو، وعلى ان الغازي مع ذلك يستحق نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص، ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقص او لنقصان اجر الغازي لبينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما لم يبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قرره يعني على من فعله، دل على عدم النقصان. قال: ويؤيد ذلك جواز الاتجار في سفر الحج لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما تحرج جماعة من التجارة في سفر الحج أنزل الله تعالى قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا ما يتعلق بحديث خارجة بن زيد. وأما الحديث الثاني فعلق عليه بقوله، والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري، سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري، فهو إذن عندهم صالح للاحتجاج. وأخرجه الحاكم أي في المستدرك على الصحيحين وصححه، وأخرجه البخاري بنحوه، وبوب عليه باب الأجير. قال: وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له لأنه لم يخرج من أجل الجهاد. قال فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق لا يسهم له، وقال الأكثر يسهم له يعني على سبيل الإطلاق. ورأينا أن المسألة فيها خلاف طرفين وواسطة، والرأي الراجح أنه إن خرج للجهاد وجعل التجارة على سبيل التبع فيقسم له، وإن خرج للتجارة أو للإجارة ولم يقصد الجهاد لا يسهم له. قال وقال الأكثر يسهم له، واحتجوا بحديث سلمة الذي أشار إليه المصنف، يعني أنه خرج أجيرا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له وأعطاه سهم الفارس وسهم الراجل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له. وأما إذا استأجر الأجير ليقاتل فقالت الحنفية والمالكية لا سهم له، وقال الأكثر له سهمه، وقال أحمد لو استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة، وقال الشافعي هذا في من لم يجب عليه الجهاد. أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة. وقال الثوري لا يسهم للأجير إلا إن قاتل، وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، هكذا رواه البخاري عنهما تعليقا. ووصله عبد الرزاق يعني في مصنفه عنهما بلفظ يسهم للأجير. قال ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ العبد والأجير إذا شهد القتال أعطوا من الغنيمة، لكن هل يعطون على أنها سهام أو أنه رضخ؟ مر بنا هذا الخلاف. قال والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف يعني المجد بن تيمية، من أنه حسب نيته إن خرج للجهاد وآجر نفسه أو تاجر نفسه على سبيل التبع فيعطى، وإن خرج لا للجهاد وإنما لمؤاجرة نفسه أو للتجارة فلا يعطى. قال والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد يعني القتال فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. قوله يعلى بن منبه، قال هو يعلى ابن أمية المشهور ومنية أمه، هكذا عندكم؟ قوله يعلى ابن منية، قال هو يعلى ابن أمية المشهور ومنية أمه، في الحديث في أوله قال وعن يعلى ابن منية، أحسن، عن يعلى ابن منية يعني أنه نسب إلى أمه وصواب اسمه يعلى بن أمية، ومنيا هي أمه. قال وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث يعلى بن منية. قال وقصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في مقاتلته للقوم الذين غاروا على سرح النبي سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستنقاذه للسرح وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم، قد تقدمت الإشارة إليه قريبا، وهي قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بكمالها، وهي جاءت في كتاب الغزو في باب الجهاد، وذكرها كل من الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله، حيث إن سلمة بن الأكوع كان يطارد هؤلاء بنبله الذي كان يرسله وبسبقه الذي كان يلاحقهم به، بحيث إنهم إن أرادوا مهاجمته صعد على الجبال فما استطاعوا أن يلحقوه، ثم يرميهم بالنبل فكانوا يتخففون مما معهم من متاع يخلفونه وراءهم حتى فروا، ولعل من هذا المتاع الذي كانوا تخففوا من سلاح وعتاد ومن إبل وغير ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الرجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.